أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الآية الماضية ذكر ما أورده المؤلف في تفسيرها، وكانت عندنا الآية اللي هي 54، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وبدأنا في الكلام على قضية التوبة، ومتى تكون التوبة مقبولة من صاحبها، ووعدنا بإكمال الحديث في هذا الدرس. التوبة مقبولة من الإنسان ما دام صحيحا معافى، فإذا وقع منه خطأ فعليه أن يتوب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أمته بفعله عليه الصلاة والسلام، حيث كان يقول لأصحابه إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولهذا يجب على المسلم أن يكون دائما يتذكر الموت وأنه بعد الموت حساب، فيتوب دائما ويستمر على التوبة حتى إذا جاءه الأجل يكون أو تكون خاتمته على التوبة من جميع الذنوب التي يرتكبها المسلم. التوبة الله عز وجل قال في هذه الآية كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، ما معنى الجهالة هنا؟ هل هي الجهالة بالحكم، الجهالة بعاقبة ما يؤول إليه العاصي؟ هذه كلها تحتملها نفس الآية. فالإنسان حينما يعمل معصية من المعاصي، ذكر العلماء أنه من ارتكب معصية فهو جاهل. هذا الجهل هل هو جهله بسوء عاقبة المعصية وأن المعاصي تنقص الإيمان لأن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإذا ارتكب الإنسان معصية نقص إيمانه ولا يزول إيمانه بالكلية إلا إذا كفر بالله تبارك وتعالى. فالجهل هذا المقصود به أنه يجهل ماذا سيترتب على هذه المعصية. أما كونه جاهلا مطلقا لا يعلم الحكم، فالحكم لا يترتب على صاحبه إلا إذا كان علم الحكم. فلو كان الإنسان جاهلا لا يعلم شيئا مطلقا فالجاهل معذور بجهله، لكن الإنسان يرتكب وهو يعرف الحكم بالجملة بأن هذه معصية وأن الإنسان يعاقب عليها، فحينما يرتكب هذه المعصية يعاقب على معصيته والعقاب يكون بقدر ذنبه الذي يرتكبه. التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما جاء في الحديث الصحيح، والتوبة تجب ما قبلها. ولهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما جاء يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام ومد يده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومد رسول يده ثم قبض عمرو يده، فقاله لماذا؟ قال أردت أن أشترط. قالوا ماذا تشترط؟ قال أن يغفر الله لي ذنوبي، لأنه كان كافرا ويرتكب جميع المعاصي وأكبر معصية للكفر. فقاله الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، يعني يجب يزيل، وأن التوبة تجب ما قبلها. فمعنى هذا على أن الكافر على كفره حينما يسلم إسلامه يجب كل ما سبق من أعمال ارتكبها في كفره. أولا كفره يذهب أصبح مسلما، ثم كذلك المعاصي التي كان يرتكبها في حال كفره. المسلم إذا ارتكب المعاصي وتاب منها فالله عز وجل يتوب عليه. المعصية قد تحدث من الإنسان وقد تتكرر، وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل ذلك أن الإنسان قد يتوب لكن الشيطان يسول له والنفس الأمارة بالسوء كذلك تدفعه فيقع مرة أخرى في الذنب، فهل معنى ذلك على أنه لو وقع في الذنب مرة أخرى أن توبته غير مقبولة؟ لا، الحديث الصحيح على أنه إذا أذنب العبد فعليه أن يتوب، ولو أذنب مرة أخرى فعليه أن يتوب. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي علم عبدي أن له رب يعني يغفر الذنب، يعني يقبل من عبده التوبة ويغفر الذنب. فما دام الإنسان يذنب فعليه أن يتوب، لكن يجب عليه أن لا يكرر مثل ذلك الذنب. إذا وقع في المعصية عليه أن يقلع عنها. من شروط قبول التوبة أن الإنسان يتوب في الحالة التي هو يمكنه أن يتوب فيها، بمعنى أنه يطمع في هذه الدنيا وأنه على قيد الحياة، رجل معافى يطمع في الدنيا، يطمع في طول العمر، فإذا ارتكب تلك المعاصي وتاب فتوبته مقبولة. في هذه الحالة وصيته مقبولة، طلاقه لزوجته مقبول، كل تصرفاته الشرعية مقبولة. لكن إذا وصل إلى حد وهو ما يسمى بالغرغرة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار، الذي يموت هو كافر على كفره ما له إلا جهنم. لكن العاصي إذا ارتكب معصية ثم تاب تاب الله عليه، لكن إذا بقي إلى آخر لحظة فشاهد الموت فقال تبت، هنا التوبة غير مقبولة. فرعون دعاه موسى والله عز وجل أعطاه تلك الآيات واستمر في عناده لموسى إلى أن جاء الوقت المحدد وأدخله الله البحر. فلما جاء الموج من كل مكان قال سبحانك تبت، أنه لا إله إلا الذي آمن فيه بنو إسرائيل. يعني حينما جاءه الغرق وجاءه الموت قال تبت. الله عز وجل قال له الآن وقد عصيت، الآن خلص ما في توبة. إذن الإنسان إذا جاء الوقت الذي يشاهد الموت فتوبته في هذه الحالة غير مقبولة، وإنما عليه أن يتوب في الوقت الذي يمكنه أن يتوب وهو يطمع في هذه الدنيا. ثم أيضا من شروط التوبة أن يقلع عن المعصية التي يرتكبها. إذا كان مصاب بشرب الخمر بأعمال إجرامية كلها مخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يتوب، معنى ذلك أنه يقلع عن الذنب الذي هو يقارفه، ثم يعزم ألا يعود إليه مرة أخرى، ثم يندم على عمله الذي سبق منه. يبقى شرط رابع إذا كانت قضية بينه وبين الناس، يعني فيه حقوق لله تبارك وتعالى وفيه حقوق لعباده، فالله عز وجل يعفو عن حقه لكن لا يظلم هذا لهذا. فإذا كانت ذنب الذي يتوب منه اعتداءه على الناس، أخذ أموال الناس، الكلام في أعراض الناس، هذا لابد أن يتحلل منهم ذلك الذنب، أي أن يطلب منهم العفو أو يعيد لهم حقوقهم إذا كانت هناك حقوق أخذها منهم، هذا لابد منه. أما إذا لم يعيد لهم تلك الحقوق فالتوبة مقبولة فيما يمكن أن يتاب عنه، ولكن هذا الحق يبقى بذمته، والله عز وجل يوم القيامة يقضي لكل واحد من صاحبه، لأن الإنسان لا يدخل الجنة إلا بعد أن يطهر من جميع الذنوب. فإذا بقي عليه شيء فسيحاسب عليه يوم القيامة، ولكن حساب يوم القيامة صعب، وهناك ما في حد يعفو عن حد، ما في أحد يعفو عن أحد مطلقا، لأن ذلك اليوم شديد. والله أخبر بأنه في ذاك اليوم الوالد مع والدته مع والديه مع أبنائه كل واحد يقول نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل واحد عليه حق لا بد أن يدفعه لمن أخذه منه. لكن الإنسان لو جمع هذه الأموال في الدنيا وعنده مليارات من الفلوس والنقود التي يجمعها من الذهب والعقارات، هو سيمضي إلى قبره ما عليه إلا الثوب الذي يكفن به. يوم القيامة يأتي الحساب والمقاصة بين الناس، ما عنده فلوس، هذه الفلوس الموجودة تركها هنا ما أخذ منها شيء، ويوم القيامة يأتون الناس يطالبونه بحقوقهم، من أين يدفع لهم تلك الحقوق التي أخذها في الدنيا؟ ما في شيء، كل واحد كم ولدت أو كم ولد يوم خلقه الله عز وجل لا يملك شيئا. المقاصة تكون هناك بالحسنات والسيئات، وهذه هي المشكلة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل قد يأتي يوم القيامة عنده من الحسنات مثل الجبال، من الحسنات التي عملها في الدنيا، الصدقات، بناء المساجد، إعانة الأيتام، أشياء كثيرة جدا، يعني غني. لكن يأتي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، إذن يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، يدفع على أن يخارج الناس يعطيهم حقوقهم. يعني في الدنيا لو أن الإنسان يريد تجارة يروح يأخذ أموال الناس، قروض من فلان ومن فلان ومن فلان، ثم إذا فلس ما هو الذي يعمل معه؟ الحاكم يحجر عليه فيأخذ المال الموجود معه، إذا لم يبقى عنده شيء يدخل السجن أكثر شيء. يوم القيامة حينما تنفذ هذه الحسنات كلها ويأخذها الناس، يبقى آخرون لهم ديون يطالبون، من أين يعطيهم؟ ما بقي عنده شيء. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فتؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيلقى في النار. فيجب على المسلم وهو في هذه الدنيا أن يتخلص من حقوق الناس التي أخذها منهم بأي وسيلة أخذت، وهذا من شروط التوبة. لا بد أن تكون التوبة مشترطة أو مجتمعة على هذه الشروط جميعا، وأهمها وآخرها حقوق الناس التي لا يسمح الله عز وجل لأحد بأحد، لأن الله لا يظلم أحد لأحد، لا بد من إعطائه حقه. من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. أيضا الآية تبين لنا على أنه بعد أن يتوب لا بد أن يغير حاله من الحالة الأولى التي كان عليها إلى حالة أحسن. ثم تاب من بعده وأصلح، لا بد من إصلاح الأعمال، ما هو يتوب ويبقى على ما هو عليه، لا بد من إصلاح أعماله. ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، الله عز وجل يغفر لعباده ما ارتكبوه في هذه الدنيا لأنه يشملهم برحمته. وتقدم في نفس الآية أن الله عز وجل أخبر أن رحمته وسعت كل شيء، وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن الله خلق 100 رحمة أنزل منها واحدة يتراحم بها العباد فيما بينهم، حتى المماشي يعني بعضها يرحم بعض من تلك الرحمة التي أنزلها الله عز وجل يتراحم بها العباد، حتى الوحوش نشاهد الطيور نشاهد الحيوانات ماذا تعمل الأم مع صغارها، هذه الرحمة كلها مما ألغاه الله عز وجل في قلوب العباد في قلوب خلقه. هذه الرحمة تضم يوم القيامة إلى 99 الباقية فيرحم بها عباده يوم القيامة. ثم الله عز وجل يقول في هذه الآية التالية: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يفصل الآيات ويبينها حتى تكون السبيل واضحة، فإذا وضحت السبيل وعرفت الأمور التي ترتكب بحيث أنه إذا ارتكبها ذهب إلى النار إلى سخط الله، والأمور الأخرى التي إذا عملها نجا من ذلك، الحجة تقوم عليه بعد ذلك بهذا التفصيل. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، حتى المجرم يعرف السبيل الذي إذا سلكه وقع فيما يستحقه، أي فيما ينبغي أن يكون يعاقب به لتلك الجريمة التي ارتكبها. فإذا وضحت السبل للناس وعرفوا الحق من الباطل، عند ذلك الله عز وجل يقيم الحج عليهم بهذه الآيات التي يبينها في الكون وبما أرسل به رسله وبين به في كتبه. فينبغي للمسلم أنه حينما يسلك السبيل ينظر ما هو السبيل الذي يوديه أو يوصله إلى الجنة. الله قال في آية أخرى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله واحد، ما في سبل كثيرة موصلة إلى الجنة، سبيل الله واحد، وهو الكتاب وهو الإسلام وهو الرسول، كلها التفسيرات التي فسر بها السبيل كلها تفسيرات صحيحة. كتاب الله يوصل إلى الجنة من تمسك به وعمل به، رسول الله من اتبعه وصل إلى الجنة. إذن السبيل واحد، والسبل الكثيرة المتفرقة هي التي إذا تبعها الناس هلكوا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تلا هذه الآية كما في حديث ابن مسعود أنه خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوط عرضية، وهذا ما يسمونه المدرسون بالتعليم أو بالتفصيل البياني، يرسم على الصبورة للطلاب ويبين لهم بعض الأمور التي يحتاجون إلى معرفتها. فالرسول خط في الأرض بإصبعه خط مستقيم وخط عليها خطوط عرضية، قال هذا سبيل الله، من سلكه نجا، ومن ذهب قليلا ثم ذهب إلى الخطوط العرضية هذه هلك. وهذه السبل المتفرقة كل سبيل عليه شيطان يدعو هلم هلم. نحن نقول الآن في المدينة ومعنا طريق إلى مكة نسمي طريق الهجرة، بعدما تمشي قليلا بعد 40 كيلو تجد الطرق يمين ويسار. أنت إذا أردت مكة اسلك طريقك هذا، فإذا سلكت هذا الطريق وصلت، لكن إذا تجاوزت هذه المسافة ثم عدلت يمينا أو يسارا لا تصل إلى بغيتك. إذا ما دمت تريد الجنة فعليك أن تتمسك بما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون طرفه بأيدينا كما قال ابن مسعود، والطرف الآخر في الجنة، وهو الصراط المستقيم الذي جاء بيانه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الله يقول لنبيه في خطاب المشركين: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. الرسول بعث عليه الصلاة والسلام والعباد في ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الشرك والجهل والظلم والكفر بجميع أنواعه، فهم يعبدون غير الله، يعبدون الأشجار والأحجار والموتى، كلها يتعلقون بها ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه الآلهة الكثيرة المتعددة الله بين في كتابه أن الإله الحق هو واحد، وهو الله عز وجل، والرسول عليه الصلاة والسلام جاء وبين لهم ذلك ونهاهم عن جميع ما يعبدونه من دون الله. الآية هذه تبين هذا المعنى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. الدعاء عبادة، هم يدعون الموتى، يدعون الأشجار، يدعون الأنبياء، هذه الأشياء التي يتعلقون بها من الأوثان والأصنام وغيرها. الله عز وجل يقول لنبيه: قل لهؤلاء أني نهيت عن هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم. يعني هذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله ما هي إلا بالأهواء، بأهوائهم ورغباتهم، لا دليل لهم عليها ولا سلطان عندهم بذلك، وإنما السلطان الحق هو أن الله عز وجل هو الإله الواحد هو المعبود. فيقول في هذه الآية: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يعني لو اتبعت أهواءكم وعبدت غير الله فأصبح ضالا، والضال الذي يعدل عن الطريق ولم يكن مهتدي لما أمره الله عز وجل به، وما أنا من المهتدين. ثم قال: قل إني على بينة من ربي. هذه شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام، يخبر بأنه على بينة من الله عز وجل أن هذه المعبودات كلها لا قيمة لها، وإنما المعبود الحق هو واحد. فالرسول شهد بهذه الشهادة: أنا على بينة من ربي، يعني ما أقول لكم اعبدوا الله وحده بدون بينة، بل أقول ذلك بالحق، والرسول لا يقول إلا الحق ولا يشهد إلا بالحق، والآيات واضحة تبين لكل إنسان لكل عاقل أن الله هو وحده الذي يستحق العبادة. من الخالق؟ من الرازق؟ من المحيي؟ من المميت؟ كل المشركون يعترفون بذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أن يجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني هم يعلمون على أن الله هو الحق، ولكن يريدون أن يتوسطوا للوصول إلى هذا الإله بتلك المعبودات، ويظنون أنها توصلهم إلى الله عز وجل. الله عز وجل بين في كتابه أن هذه المعبودات لا قيمة لها، وإنما هي كما ضرب الأمثلة في آيات كثيرة على أن الذين يعبدونها من دون الله مثل الذباب، هذا يعني الآلهة التي يعبدونها، وهذا الذباب إذا سلب شيئا لا يمكن أن يستنقذ منه، ضعف الطالب والمطلوب. فهذه الآلهة كلها لا تنفع، بل هي مثل بيت العنكبوت. هذه أمثلة كلها ضربها الله في كتابه والناس يعقلونها، لأن القرآن أنزله الله عز وجل بلغة العرب الذين خاطبهم، وهم يعرفون كل ما خوطبوا به، لأن الحجة لا تقوم عليهم إلا إذا فهموا ذلك، وهم يفهمون هذا. ولهذا لما خاطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام ودعاهم قالوا قولهم هذا واعترفوا به: وليس أنتم من خلقهم يقولون الله، قولوا لا إله إلا الله، يعرفون معناها لا إله إلا الله، يعرفون معناها، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. إذن تلك الآلهة التي يتعلقون بها
هم لم يدعوا أنها تخلقهم وترزقهم، وإنما ادعوا على أنهم يتوسطون بها إلى الله. هذا العمل الذي كان يعمله المشركون وهو التوسط بهؤلاء سواء بالأشجار أو بالأحجار أو بالموتى، هم يعملوا كثير من المسلمون الآن. فالذين يتعلقون بفلان وفلان ويدعونهم من دون الله ويطلبون منه ما لا يقدر عليه إلا الله، هو نفس هذا العمل الذي كان يعمله الكفار الأولون. فالكفار الأولون عبدوا غير الله، ما قالوا يخلقون ولا يرزقون، وإنما عبدوهم بمعنى أنهم طلبوا منهم أن يشفعوا لهم عند الله. هؤلاء الآن لما تأتي للإنسان وهو يدعو الميت من دون الله، يذبح له من دون الله، ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الذبح لا يجوز إلا لله. الله عز وجل يقول في كتابه: فصل لربك وانحر. وقال: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلو جئنا وإنسان يذبح لغير الله، للعيدروس، للبدوي، لفلان لفلان، ويطلب منه إما شفاء المريض وإما رد الغائب، هذا الشرك أكبر يخرج صاحبه من الملة. الكفار لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرفوا بأن من ذبح لغير الله، دعا غير الله، أشرك مع الله، أن توحيده هو صحيح، يعني ما يصلح يعني كون يعبد الله ويعبد غيره، لأن العبادة لابد أن تكون لله وحده. لكن المشركون المتأخرون لعدم علمهم الحقيقي ولما لبس عليهم من بعض الجهال أيضا، يقول: هؤلاء صالحون نتوسل بهم إلى الله، بس احنا ما نقول أنهم يخلقون ويرزقون، ولكن نتوسل بهم إلى الله، وإياهم عند الله عظيم، احنا ما لنا إياه عند الله نتوسل بهم. هذا هو بعينه نفس الشرك الذي عمل به الأولون. أولئك امتنعوا، من وفقه الله إلى قول لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله وترك كل ما يعبد من دون الله، ومن لم يوفق قاتل وعاند الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه على هذه الكلمة. فلو كان الأمر قل لا إله إلا الله واذبح لغير الله وادعو غير الله، ما كان في خلاف بين الرسول وبين الأمم الموجودة، يعني الأمم كلهم مع أنبيائهم، ولم يكن كان فيه خلاف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش. لو تركهم يعبدون ما يشاءون، اعبدوا الأصنام ما اعبدوا الله، ما في خلاف، ما يصير خلاف. لكن قال لهم لا، هم فهموا لما قالوا قولوا لا إله إلا الله. لكن المتأخرون تأتي والإنسان يذبح لغير الله، قل لي يا أخي قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة، مو مرة واحدة. لماذا؟ لأنه لا يعلم أن عمله هذا ينقض هذه الكلمة، الكلمة هذه تنقض مثل هذا العمل. فكيف تقول لا إله إلا الله وتذبح لغير الله، تدعو غير الله، تستغيث بغير الله، عملك هذا نقض هذه الكلمة. فالكفار يعرفون امتنعوا، وغيرهم لا يعرفون ذلك، فخلطوا بين الأمرين. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يقول قل، الله يقول له قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. إذا كذبتم أيها المشركون بما جئتكم به، ما عندي ما تستعجلون به من العذاب. لأن كثير من المخالفين للأنبياء يقول أسقط علينا حجارة من السماء، يطلبون استعجال العذاب. وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقرأ في آيات كثيرة، قال لو كان هذا هو الحق عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وآيات كثيرة من هذا النوع. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. بعض العلماء ومنهم ابن كثير أورد سؤال وأجاب عليه، هنا يقول قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. الرسول ما عنده شيء، وإنما الأمر كله لله. الرسول يقول أنا ما عندي، أنتم تستعجلون وتطلبون مني شيئا، هذا الذي تطلبون مني لا أملكه، وإنما الله عز وجل هو الذي يملكه، إذا شاء أعطاكم إياه أنزله عليكم. السؤال الذي أورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، قالت هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ يعني عائشة أم المؤمنين تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد. سبق لنا في السيرة وفي التفسير أيضا في سورة آل عمران قصة أحد وما حدث فيها ومن قتل فيها وما ثار على المسلمين فيها. فهي تسأل لأن هذا أشد يوم قتل فيه حمزة، قتل فيه عدد من الصحابة، شج الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الذي صار عليهم في يوم أحد ما صار مثله. فهي تسأل هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشده علي يوم العقبة. يوم العقبة متى؟ حينما ذهب الرسول من مكة إلى الطائف لما ضيق عليه المشركون ولم يقبلوا منه، وكان عليه الصلاة والسلام يبحث عن أي وسيلة يستطيع بها أن يوصل هذا الخير إلى الناس لأنهم لا يعرفون. فذهب إلى الطائف، يقول فعرضت على نفسي على عبدي ليل بن كلال من ثقيف، وطلب منه أن يعينه على إيصال الدعوة إلى الناس، ومعنى هذا على أن الدعوة تحتاج إلى إعانة يعني من الآخرين بأي وسيلة من الوسائل، وسنذكر أمثلة لمثل ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه هذا الطلب، عرض عليه وأخبره برسالته وأنه مبعوث من الله عز وجل ويريد من يساعده في نشر الدعوة هذه وإبلاغ الخير إلى الآخرين. فردوا عليه ردا قبيحا ولم يكتفوا برده بل أغروا به سفهاءهم حينما خرج من عندهم مكسور الخاطر كما يقال، وأنه لم يقبل منه شيئا، ما تركه على ما هو عليه بل أغروا به السفهاء من الأولاد من العبيد من الخدم على أنهم يعني يعملوا ما يعملوا، فصاروا يرمونه حتى أدموا عقبيه. وهو عليه الصلاة والسلام صابر ومحتسب استمر. قال فمررت على وجهي ولم أستفق إلا في قرن الثعالب، يعني جبل بعد الطائف ونازل إلى مكة، فسمعت صوتا أو أضلتني سحابة فرفعت بصري فإذا جبريل عليه السلام فسلم علي، والحديث في صحيح البخاري، وقال لقد سمع الله قول قومك لك وما رد به عليك. يعني ينبغي أن نفهم من هذا ولسيما طلاب العلم في باب الأسماء والصفات، الله عز وجل أرسل جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويخبره بأن الله سمع ذلك القول الذي رد به عليه، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال فسلم علي ملك الجبال وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، يعني يقول الأمر إليك إذا رغبت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلين في مكة، جبل في الجنوب وجبل في الشمال، أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. يعني السؤال الذي أورده ابن كثير في هذا بهذه الآية، الآية هنا يقول لو كنت لو أن عندي ما تستعجلون به لا أنهيت الأمر بيني وبينكم. طيب في هذه القصة أن جبريل جاءه وأن ملك الجبال قال أنا مستعد أنفذ ما تريد، وماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ذلك القول لا. فهو يقول ما في تعارض يعني بين الآية والحديث، وأورده باسم الجمع، يعني ماذا مثلا يقول الإنسان حينما يقرأ هذه الآية ويجد هذا الحديث؟ هذا الحديث أن جبريل أخبره بأن الله أرسل إليه ملك الجبال، وملك الجبال قال أنا مرسل إليك تأمرني بما شئت، إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين أطلقته عليهم. فالرسول قال لا. يقول الجواب على هذا أن ذاك حينما جاءه الملك ما كان الطلب منهم ويقول أنزل علينا ما الذي تريد وعذبنا وعمل لنا ما تشاء، وإنما ذاك عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هنا في الآية طلب منهم فهم لما طلبوا منه شيئا يقول أنا لا أملكه، هذا الشيء الذي طلبتموه مني لا يملكه إلا الله، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يتبين لنا من هذا الحديث الصحيح في الصحيحين أنه نبي الرحمة كما قال عنه الله عز وجل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام لو أراد أن ينتقم لنفسه لقال أطمتها عليهم وخلاص وانتهت القضية، لكن هو لم يبعث بهذا، وإنما بعث ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لكن ليس عندي، وإنما هذا الأمر إلى الله عز وجل، إن شاء أن يقضي عليكم قضى عليكم لأن الحكم له، وإن شاء أن يؤخركم أخركم، وكانت حكمة الله ومشيئته أن يؤخرهم، لأن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء ورسالته خاتم الرسالات، وأن هذه الأمة ستبقى إلى قيام الساعة، والله عز وجل أراد ذلك وهيأ له تلك الأسباب. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين، هم الظلمة، هم المخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم بهم، وإذا أراد أن يحكم عليهم يحكم عليهم بما شاء. ثم أورد هذه الآية وهي أعظم آية في كتاب الله، تبين شمول علم الله تبارك وتعالى لكل شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية أعظم آية بينت شمول علم الله تبارك وتعالى لكل شيء، وفيها الرد على كثير من الطوائف الذين ينتسبون إلى الإسلام ويقولون أن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. يقول الله عز وجل علمه شامل لكن يعلم العموم، الحاجة الكبيرة، أما الحاجة الصغيرة هذه لا يعلمها. والله عز وجل قد أخبر أنه يعلم ما في الصدور، وهذه الآية نسمع هذا التفصيل فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ثم قال ولا رطب ولا يابس، وهذا عموم بعد خصوص، ولا رطب ولا يابس عام لكل شيء، فصل في الأول ثم ذكر هذا الشيء العام. فالله عز وجل علمه محيط بكل شيء، ويجب على المسلم أن يكون مؤمنا بذلك. والذي يؤمن بالغيب ويؤمن بأسماء الله وبصفاته يستفيد في حياته العملية في سلوكه. كثير من الطلاب يظنون على أن دراسة الأسماء والصفات ما هي إلا للجدل بين المعتزلة وبين الأشاعرة بين الجهمية بين أهل السنة، يعني قضية إثبات، هم ينفون وأنت تثبت وخلص تنتهي القضية. ليس الأمر كذلك، يعني الأسماء والصفات، وهذا قسم الأقسام التوحيد الثلاثة من أعظم الأقسام. الله عز وجل هو الإله الواحد، هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، وهذا توحيد الربوبية. الله عز وجل هو المعبود، هو المدعو وحده، هذا توحيد الألوهية. الله عز وجل هو السميع البصير، وهذا باب الأسماء والصفات. الذي يؤمن بباب الأسماء والصفات يستفيد في سلوكه في هذه الدنيا. إذا كنت تؤمن بأن الله يعلم كل شيء صغير والكبير، إذا كنت تؤمن بأن الله يسمعك حينما تتكلم، تؤمن بأن الله يراك في أي مكان كنت، هذا يحجزك ويمنعك من ارتكاب المعاصي، لأنك تعلم أن عليك رقيب ولست مهمل هكذا. الإنسان ما خلق هملا، الله عز وجل ما خلقنا هكذا عبثا، خلقنا ورزقنا وبين لنا ما ينفعنا وما يضرنا في هذه الدنيا وما نؤول إليه في الآخرة. فباب الأسماء والصفات كما أقول طلاب العلم من أعظم الأبواب التي يستفيد منها المسلم في سلوكه. الله عز وجل قال في تلك الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وهذا الحديث الذي سمعناه في صحيح البخاري أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وأن هذا ملك الجبال أرسله الله إليك لتأمره بما شئت. إذن الحديث الذي كان بين الرسول وبين عبد ياليل وجماعة حينما كان يدعوهم إلى الله وكان ذلك في المنزل لهم فيه، الله عز وجل سمع ذلك الكلام الذي يقولونه وسمع ما ردوا به على الرسول ذلك الرد السيء، والله عز وجل نصره وكان الإرسال إليه في نفس اللحظة، يعني في وقت الكرب وفي وقت الشدة التي صادفها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه الفرج، ولكنه يعلم على أنه لو دعا على قومه لهلكوا، والله عز وجل لا يريد ذلك وإنما يريد بقائهم، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام بل أصبر، يعني أصبر على أذاهم هذا وأنتظر من الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وكما نعرف أسلم عدد كبير جدا وهم الصحابة الذين نشروا هذا الدين وبلغوه للناس وجزاؤهم عند الله عز وجل، يعني جزاؤهم عند الله هو الذي يجازيهم على أعمالهم. وما نسمعه من بعض الفرق التي لا خير فيها التي تسب الصحابة وتتكلم عليهم هذا ما هو إلا زيادة في ميزان حسناتهم، هذا الكلام الذي يحدث منهم من هؤلاء المجرمين على هؤلاء الصفوة الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونشروا هذا الدين، هؤلاء ما هذا إلا زيادة في حسناتهم. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى، وكما قلنا الآن في هذه الآية أن الله عز وجل أخبرنا في كتابه أن هذه الأشياء الدقيقة يعلمها، وإذا كان يعلم هذه الأشياء الدقيقة فمن باب أولى أنه يعلم ما هو أكبر منها، فعلى المسلم أن يراقب ربه دائما وأن يعلم أن الله عز وجل هو عالم الغيب، يعلم ما في البحار، يعلم ما في البرار، يعلم ما تسقط من ورقة، يعلم ما يحدث في هذا الكون، وهو سبحانه وتعالى يصبر على العباد الذين يسيئون إليه ويرتكبون المعاصي، والله عز وجل يرزقهم ويعافيهم، ولكن لهم يوم سيأتي، يومهم سيأتي وكل إنسان سيحاسب على عمله. نقرأ ولا نستمر؟ مذكر يعني نذكر في قضية وعندهم فتح الغيب لا يعلمه إلا هو جاء في الحديث، وكذلك في سورة لقمان أن خمس أشياء لا يعلمها إلا هو، فالله عز وجل يعلم ما في الأرحام ويعلم متى ينزل الغيث ويعلم النفس هذه متى تموت وأين تموت وفين تموت، هذه الأشياء كلها الله عز وجل هو يعلمها. لكن في العلم الحديث في قضية ويعلم ما في الأرحام بعض الناس اشتبه عليهم بعض الأشياء. الآن مثلا المرأة الحامل إذا وصلت إلى وقت محدد وذهبت للمستشفى وقدموا الإشاعة التلفزيونية يرى المولود في بطنها فيقال ذكر أو أنثى، والله عز وجل أخبر في هذه الآية أنه هو الذي يعلم ما في الأرحام، فهل معنى هذا الذي حدث أنه نقض هذه الآية نقض هذا الحديث؟ لا، العلم بما في الأرحام ما يعلمه إلا الله، لأن هذا المولود الصغير الآن الذي عرف هو ما عرف بخلقته إلا بعد 4 أشهر أو 5 بعد ما يخلق، ثم شاهده بعيونه ما هو بعلم الغيب، وهذا العلم الله عز وجل مكنهم منه أعطاهم هذا العلم حتى اكتشفوا هذا. إذن علم الغيب باقي على ما هو كما أخبر الله عز وجل، هو الذي يعلم ما في الأرحام، يعلم هذه النطفة، يعلم أحوالها وتقلبها، يعلم ما كتب لهذه النطفة حينما يخلق الإنسان ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذه كلها لا يعلمها إلا الله. إذن هذا لا يدل على أن هذا الشيء أنه دل على أن هذه الآية ما هو صحيح أن علمه الأرحام لا يعلمه إلا الله، نحن نقول ما يعلمه إلا الله وسيستمر كذلك، وهذا مما علم الله عز وجل عباده وأطلعهم عليه بهذه الوسائل التي مكنهم منها. أما علم الغيب باقي لله لا يعلمه أحد إلا من ارتضى من رسول بحيث يطلعه على بعض ما أراد الله عز وجل. ما في أحد من الأنبياء يعلم علم الله كله أبدا، وإنما الأنبياء الله عز وجل يوحي إليهم بما شاء. وحينما نجد تلك المبالغة حينما يقول صاحب القصيدة ويطري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالقائل من علومك علم اللوح والقلم، كلام غلط. ومن علومك علم اللوح والقلم، الآن طلب العلم يعرفون كلمة ومن معناها للتبعير. الله عز وجل حينما خلق الخلق وأمر القلم أن يكتب، قاله اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال ثم قدر كل شيء إلى قيام الساعة، جرى القلم بكل شيء. هذا يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علم كثير جدا، ومن علمه ما في اللوح المحفوظ، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا إطراء، الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في حاجة إلى الإطراء، وإنما حاجته أو حاجة الناس للمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نهى عن هذا الإطراء. هذه القصيدة اللي هي البردة وما يشبهها يتغنى بها الصوفية وأتباعهم ويمدحون الرسول بدليل أنهم يحبون الرسول. محبة الرسول واجبة، ولا يتم إيمان المسلم إلا أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. لكن ما هي المحبة؟ عمر الخطاب رضي الله عنه حينما سمع هذا الحديث وهو قال رسول عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر الخطاب رضي الله عنه: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن تم إيمانك. فيجب على كل مسلم أن يعلم أن إيمانه لا يتم إلا إذا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المحبة الكاملة. لكن ما هي المحبة؟ المحبة نتغنى ونقول مثل هذه الأبيات ونمدح الرسول بما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نتبعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا محبة الرسول هي متابعته صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمرك به والانتهاء عن جميع ما نهاك عنه. إذا عملت ذلك فأنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن تقول أنا أحب الرسول ثم تخالفه في أكثر ما أمر به وترتكب أكثر ما نهاك عنه وتقول أنا أحب الرسول، هذه ليست محبة. المحبة تحتاج إلى دليل، ودليلها يظهر من الإنسان. فإذا كان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام يتابعه في جميع ما أمره به، يتبع فيه، أمرك بالصدق، بالأمانة، ببر الوالدين، بالإحسان إلى الناس، بعمل جميع الأعمال الصالحة، ونهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن الافتراء على الناس، نهاك عن هذه الأشياء كلها. أمرك في نفسك بأمور معينة تتمسك بها وتأخذ بها لتكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تخالفه فيما أمرك به وترتكب ما نهاك عنه ثم تقول أنا أحبه. المحبة هذه ناقصة، لا تكون المحبة كاملة إلا إذا ثبت الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع ما أمر به وانتهيت عن جميع ما نهاك عنه. هذه المتابعة وهذه المحبة الصحيحة، أي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة منهم عمر الخطاب وغيره من الصحابة الذين يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا صنعوا معه؟ تابعوا في جميع ما أمر، قدموا أنفسهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما يحتاج إليه الإسلام قدموه بأنفسهم وأموالهم. هذه المحبة الصحيحة التي ينبغي للمسلم أن يتمسك بها وأن يتبعها، وأن لا يتبع الأهواء والأمور الأخرى المخالفة لما جاء في الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإمام عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات، أي نوضحها ونبينها ونميز بين طريق الهدى من الضلال والغي والرشاد، ليهتدي بذلك المهتدون ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه، ولتستبين سبيل المجرمين الموصلة إلى سخط الله وعذابه، فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت أمكن اجتنابها والبعد منها، بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل.
وهذا بينه الله عز وجل في كتابه، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، يعني الطريق واضحة، كل الناس يعرفون هذه أنها طريق الحق، وهذا هو الحق وهذا هو الصواب، ويعرفون أن هذا هو الضلال وهذا الخطأ. ما في واحد إلا يعرف على أن الخمر حرام، وأن السرقة حرام، وأن الزنا حرام، وأن أخذ أموال الناس بالباطل حرام، كل واحد يعرف هذا ويعرف على أن الخمر حرام، هذه كلها معروفة للناس، إلا ما شاء الله بعض الناس يعني يغلب عليه يعني في بعض الأشياء لا يفهمها يسأل عنها، الله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الأمور واضحة، الربا حرام، الربا الناس يتهافتون عليه الآن وهو حرام بنص القرآن. الربا ما هو يا أخوة؟ الربا أن تودع مالك في البنك وتأخذ 5% أو 1% أو 10%، تعطي 1000 ريال وبعد فترة يرجع لك 1100، هذا الربا بعينه، وهذا اللي يتعامل به الناس في البنوك، فهذه أمور واضحة. والله يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الإنسان يقرأ هذه الآية ويسمعها، إن كان يقرأ يقرأها، وإن كان يسمعها من الإمام قد يصلي بها، فينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذه الأمور، فالأمور واضحة. فقوله لتستبين سبيل المجرمين، الله بيّن الأمور كلها، والله يقول في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء، والسنة وضحت وبينت كل شيء، فالأمور الحمد لله واضحة. فلما تكون مستبينة مع الإنسان يقدم على الشيء وهو يعلمه، وهذا البيان لإقامة الحجة على عباد الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل لهؤلاء المشركين الذين يدعون مع الله آلهة أخرى إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله من الأنداد والأوثان التي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإن هذا باطل وليس لكم فيه حجة ولا شبهة إلا اتباع الهوى الذي اتباعه أعظم الضلال.
احنا نريد نفهم هذا الكلام الذي ذكره المؤلف هنا، ورسول عليه الصلاة والسلام نهاه الله عز وجل عنه. هل الإنسان الذي يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، هل هو واقع في هذا الخطأ ولا لا؟ يعني من المسلمين الآن الذين يذبحون لغير الله، يتعلقون بغير الله، يتعلقون بالعيدروس، يتعلقون بالبدوي، يتعلقون بأي واحد من أصحاب القبور، بالأنبياء، هل الذي يعملونه يعني موافق لهذه الآية ولا مخالف لها؟ ينبغي المسلم أن يفهم ذلك، هذه الأمور واضحة في كتاب الله، لما تقرأ الأمر واضح في كتاب الله عز وجل، فينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذه الأمور. الله عز وجل أخبر أنهم إذا ركبوا الناس في الفلك في الأول وغشموا الموج من كل مكان وظنوا أنهم يهلكون، دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الصالحين، من المؤمنين، من التائبين، ممن يعدل عن هذه الأشياء، فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن أولئك في ذاك الوقت حينما تأتي العواصف الرياح في البحر ثم يظنون أنه جاء الموت، يخلصون العبادة لله، الدعاء إلى الله، يدعونه وحده. لكن أنا سألت بعض البحارة، أنا بنفسي سألت، قلت الآن أنتم في البحر في السفن الشراعية كما هو معروف، لما تأتي الأمواج والرياح وكذا ماذا تصنعون؟ قال والله نسمع يا عيدروس يا فلان يا فلان في حال الشدة. هذه مشكلة الحقيقة، يعني المشركون في حال الشدة يخلصون، وفي حال الرخاء يشركون، أما المشركون المتأخرون ففي حال الشدة يشركون. فهذه الحقيقة تحتاج إلى بيان من طلاب العلم، ممن يعقل، ممن يقرأ القرآن، يتبين مثل هذه الأشياء. الله عز وجل يقول لنبيه هذا القول: أني نهيت أن أعبد هذه الأشياء التي تعبدونها من دون الله من الأوثان والأنداد. الدعاء هو بعينه مخ العبادة. نعم.
ولهذا قال: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن، أي إن اتبعت أهواءكم وما أنا من المهتدين بوجه من الوجوه. وأما ما أنا عليه من توحيد الله وإخلاص العمل له فإنه هو الحق الذي تقوم عليه البراهين والأدلة القاطعة، وأنا على بينة من ربي، أي على يقين مبين بصحته وبطلان ما عداه. وهذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جازمة لا تقبل التردد، وهو أعدل الشهود من الخلق على الإطلاق، فصدق بها المؤمنون وتبين لهم من صحتها وصدقها بحسب ما من الله به عليهم. ولكنكم أيها المشركون كذبتم به.
يعني الرسول أخبر بأنه على بينة وأن عمله هو العمل الصحيح، لأنه لا يقول إلا الحق كما أمره الله عز وجل، المخالفون خالفوا في ذلك. نعم.
وهو لا يستحق هذا منكم ولا يليق به إلا التصديق، وإذا استمررتم على تكذيبكم فاعلموا أن العذاب واقع بكم لا محالة، وهو عند الله، هو الذي ينزله عليكم إذا شاء وكيف شاء، وإن استعجلتم به فليس بيدي من الأمر شيء، إن الحكم إلا لله. فكما أنه هو الذي حكم بالحكم الشرعي فأمر ونهى، فإنه سيحكم بالحكم الجزائي فيثيب ويعاقب بحسب ما تقتضيه حكمته. فالاعتراض على حكمه مطلقا مدفوع، وقد أوضح السبيل وقص على عباده الحق قصا قطع به معاذيرهم وانقطعت له حجتهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وهو خير الفاصلين بين عباده في الدنيا والآخرة، فيفصل بينهم فصلا يحمده عليه حتى من قضى عليه ووجه الحق نحوه. قال رحمه الله تعالى: قل للمستعجلين بالعذاب جهلا وعنادا وظلما، لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم فأوقعته بكم ولا خير.
ما سبق الحديث عنه، وفي قصة ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، وأن الله عز وجل أرسل إليه ملك الجبال، ولكنه قال: بل أصبر وأرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. فيقول له أن عندي ما تستعجلون به، وبين العلماء على أن الأمر الذي أريده الآن هو أنتم تطلبون مني أن أنزل عليكم العذاب، هذا ليس بيدي وإنما هو إلى الله. فهناك كان عرضا عليه، وهنا طلب من المشركين، هم الذين طلبوا ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قل للمستعجلين بالعذاب جهلا وعنادا وظلما، لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم فأوقعته بكم ولا خير لكم في ذلك، ولكن الأمر عند الحليم الصبور الذي يعصيه العاصون ويتجرأ عليه المتجرئون، وهو يعافيهم ويرزقهم ويسدي عليهم نعمه الظاهرة والباطنة، والله أعلم بالظالمين، لا يخفى عليه من أحوالهم شيء فيمهلهم ولا يهملهم.
نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.